الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ مناع القطان الشيخ محمد سعيد رابط في موضوع من الأهمية بمكان، موضوع قد طرقه العلماء وطرقه أيضا أعداء الشريعة وخصوم الإسلام، فهذا أمر هو موضوع تعدد النساء، وقد أجاد الشيخان يعني ندوة مباركة وأفاد وبين وأوضح حكم الإسلام للتعدد وبين الحكم الشرعية في هذا التعدد، وكل عاقل يتدبر التعدد وفوائده ومصالحه يعرف ذلك ويعلم كمال الشريعة واحتوائها على مصالح الأمة وعلى كل ما فيه خيرها وسعادتها وحل مشاكلها وعلى كل ما فيه نجاتها بالآخرة، وإن جهل ذلك أو تجاهله بعض الناس. ثم من المعلوم من أهل العلم أن على المكلفين أن يتلقوا أحكام الله وأن يأخذوها بإيمان وانشراح ورضا، عرفوا حكمتها أم لم يعرفوا حكمتها. ليس من شرط تحمل التكليف وليس من شرط امتثال الأوامر وترك النواهي أن يعلم المكلف الحكمة والأسباب، ليس هذا بشرط، بل على المكلف أن يقبل الحق وأن يأخذ بالأوامر وأن ينتهي عن النواهي وإن لم يعرف الحكمة والسبب في ذلك، لأن ربنا حكيم عليم لا يأمر ولا ينهى إلا عن حكمة، كما أنه لا يخلق شيئا إلا الحكمة سبحانه وتعالى. ونحن عبيد مأمورون منهيون مكلفون متعبدون، علينا أن نمتثل وأن نقبل وأن نخضع مطلقا مع إيماننا التام بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وأن أوامره في مصلحتنا، والله غني عنا سبحانه وتعالى وعن أعمالنا وعن عباداتنا وعن وجودنا وذواتنا وعن كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الأساس العظيم يريح المؤمن من تكلف التماس الحكم، كأنه وهؤلاء الذين يهتمون كثيرا بالحكم والعلل ويتوقفون عن الامتثال اذا لم تظهر لهم الحكمه، هؤلاء كانهم غنيون عن الله وكانهم مخيرون، ان شاءوا فعلوا وان شاءوا لم يفعلوا الا ما وافق عقولهم، كان الامر قد اسند اليهم فان راوا ما يعجبهم والا تركوا. ليس الامر كذلك، الواجب عليهم ان يمتثلوا، وان لم ترضى النفوس الظالمه بالاوامر عليه ان يلزمها بالحق وان يخضع للحق وان يرضى به وان يعلم ان ربه جل وعلا حكيم عليم، انما يامر بالخير والاصلاح، وانما يامر بما به نفعك ايها العبد بعاجل امرك واجله، فعليك ان ترضى بذلك وان تقتنع بذلك وان تسلم بذلك. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال في اخرين: لا من لهم عائبا، مبينا بطلان اعمالهم، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، نسال الله العافيه. وقال في اخرين: ذلك بانهم اتبعوا ما انزل الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. المؤمن واجب عليه ان يتقبل شريعه الله وسد الرحم وايمان ورضا واقتناع، وان لم يعرف الحكمه او بعض الحكمه، فان عرف الحكمه فهذا خير الى خير ونور الى نور، وان لم يعرف فليعلم يقينا ان هذا الشيء لم يشرع عبثا ولا كذا، وان شرع لحكمه بالغه واسرار عظيمه ومصالح لمن شرع له ذلك، وان لم يعلم ذلك وان لم تظهر له حكمته. ومن ذلك امر تعدد النساء، كثير من الناس لجهله يكون عنده حرج وشك في ذلك لجهله بالحكم، وهكذا اوامر اخرى لما حل الله وما حرم عند بعض الناس شكوك واوهام اذا لم تظهر له الحكم، وهذا من الجهل كبير. ولا ينبغي للعاقل أن يميل أو يصغي إلى شبه أعداء الله، فإن أعداء الله إنما يريدون الصد عن سبيل الله والتشكيك في حكم الله والدعوة إلى مناقضة شرع الله ومخالفة لأمره سبحانه وتعالى والخروج عن جادة الصواب وعن طريق الحق، يعني عن الامتثال والتسليم، بل إصغاء الأعداء والميل إليهم والنظر في ما يشبهون به نظر معجب قد يضره كثيرا ويوقعه في مهالك لا تحصى. ولكن يجب أن يسلم لأمر الله وأن يعنى بما قاله الله ورسوله وأن يتفقه في ذلك وأن يكون طيب القلب سليم القلب بأحكام الله، وسوف يأتيه النور وتبين له الحكم والأسرار، وسوف يرى من عجائب الحكم والأسرار ما يبهره وما يضره من الإيمان الصادق بأمر الله وحكمته سبحانه وتعالى وعظيم إحسانه جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى الحكيم العليم. ولما جاء أمر الفرائض وتفصيل المواريث قال: إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقول في كتابه العظيم: إن ربك حكيم عليم، إن الله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما، ليعلم العباد أن تشريعه سبحانه وأن أوامره ونواهيه وما يحله ويحرمه إنما صدر عن علم لا عن جهل وعن حكمة لا عن عبث، فلا يحسب الإنسان أن يترك سنة، يعني معطلا لا يمر ولا ينهى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إلى غير ذلك من الآيات دالة على حكمه العظيمة وأنه حكيم عليم وأنه لا يفع شيئا ولا يخلق شيئا عبدا ولا سنة سبحانه وتعالى. وقد أوضح الشيخان من حكم التعدد والمبادرات ما فيه اكتفاء وكفاية، ويكفي العاقل ما يراه في الناس وما يعلمه من نفسه إذا كان سليما من حاجته إلى التعدد في كثير من الأحيان، من تأمل نفسه وتأمل على زوجته وعلى الناس حوله عرف شيئا من حماية التعدد. فسمعتم من ذلك الكثير، والمرأة تبتلى بالعقل، هل يجلس لا يتزوج، وهل يبقى طلقها على زوج حتى طلقها يعني حتى تسيء إليها وغالطها وقد تكون تحبه ويحبها، وقد تصاب المرأة بأمراض كثيرة متتابعة فهل يبقى معها، وهي تصاب أيضا بالحيض كل شهر خمسة أيام وستة أيام وسبعة أيام، وقد يكون هو حضر الشهوة فيصب عليه ذلك وقد يخشى على نفسه من أمر حرام، هل يواقعها في الحيض، هل يواقعها في الدبر فيفعل ما حرم الله عليه، أو يصبر فيضر نفسه، أو يقع في الفواحش الكبرى، وقد تصاب أيضا بغير ذلك من مشاغل تشغلها عنه، فيأتيها النفاس فيبقى معها أياما طويلة، ويأتيها الحمل وقد تكرهه مع الحمل، إنه من النساء لا ترضى صلة الزوج بها وقت الحمل أو في أواخر مدة الحمل، قد تمتدع عليه في ذلك وقد تؤذي في ذلك، قد يكون شهوته وقد تكون شهوته عظيمة كما ذكر أصحاب الندوة فلا يتحمل الصبر على واحدة. أمر آخر، النساء قد يكثرن كثيرا قد يتعظمن كثيرا، هل من المصلحة أن يتركن وأن كل واحد يأخذ واحدة فقط وتبقى النساء الباقيات للعهر والفساد، أو إذا أخذ اثنتين وثلاثا وأربعة يكون قد ساهم في عفتهم والإنفاق عليهم والإحسان إليهم، فامرأة لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربع الرجل خير لها من العدم، خير لها من أن تبقى هكذا معطلة معرضة للأمراض معرضة للفساد معرضة لغير ذلك. الشارع الحكيم مرعى التعدد للمصالح الكثيرة والحكم العظيمة والأسرار البديعة، عرف هذا من عرفه وجهله وجهه، نسأل الله عز وجل أن يشكر سعي الشيخين ويجزاهما خيرا ويضاعف مثوبتهما وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ويزيدنا وإياكم وإياهما من العلم والهدى والصلاح والإصلاح، إنه سميع قريب. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الثقة بالدين وأن يعيدهم من مكائد أعدائهم الذين تربط بهم الدوائر، كما نسأله أن يصلح قادة المسلمين وأن يوفقهم للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته وأن يولي الأخيار على المسلمين ويعيدهم من الأشرار، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا من سماحة الشيخ وبارك الله لك، وجاء دور الأسئلة.
كيف علقتها الأسبوع الماضي قلت لكم موضوع العمرة في رجب مع النظر قد ذكر أصحاب الندوة ليلة الجمعة الماضية أن العمرة في رجب من ضمن البدع بدع رجب، قلت لكم في التعليق الماضي ان عمر كان رضي الله عنه عاد العمره في رجب وبعض الصحابه وعد اعاده النظر في هذا الموضوع، راجعت بعض الكتب في ذلك من ذلك كتاب اللطائف الحافظ بن غازي رحمه الله في وظائف رجب، فذكر انه ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عن الجميع أنه كان يعتمر في رجب، وذكر عن سيرين محمد بن زيد التابعي الجليل أن السلف كانوا يعتمروا في رجب، وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليس من البدع بل من فعل خليفة الراشد عمر رضي الله عنه ومن فعل بعض الصحابة كابنه وعائشة وكثير من السلف الصالح. قد يتعلقون يحتجون بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قد ذكرت عائشه رضي الله عنها وجماعه ان ابن عمر وهم في هذا وان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي قعده وهي اربع، عمر عمرة الحديبية في ذي القعدة ولم يكملها وصد عنها، وعمرة القضاء في ذي القعدة من عام 7، وعمرة في جعرانة في ذي القعدة من عام 8، والرابع عمرته مع حجته في يوم 10. لكن سبق في التعليق الماضي أنه لا مانع من أن تكون عمرة خامسة فعلها في رجب خفيت على الكثير.